الحي وبلغه به لما يحبه ويرضاه من الاقوال والاعمال. ان الله جل وعلا تعبدنا بعبادات، كل هذه العبادات الهدف منها صلة العباد بربهم وتقوية علاقتهم بربهم وإظهار ذلهم ومسكنتهم وباقتهم لربهم وإظهار كمال طاعتهم وتلبيتهم لأمر الله، لأن الله إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم حقا يحقق هذه الغاية ويؤدي ما عليه حتى يوفقه الله فيجعله من عباده الصادقين المخلصين. فالله خلقهم ليفعلوا العباد وأمرهم بها، فالسعيد من امتثل ما أمر الله به وحقق ما أراد الله بخلق العباد بأن قام بعبادة ربه على الوجه المرضي. وأعظم أصول ديننا وأساسه توحيد الله جل وعلا وإفرادنا له بكل أنواع العبادة، فتكون قلوبنا متعلقة بالله محبة وخوفا ورجاء واستعانة واستغاثة وإنابة وخضوعا وذلا لله رب العالمين، لنعلم حقا أنه لا أكبر من الله ولا أجل ولا أعظم من الله، وأنه تعالى المستحق منا أن يكون ذلنا وحده، أن يكون ذلنا له وحده واستكانتنا له وحده وخضوعنا الخضوع الحقيقي له وحده، ونعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، فنفرده بالعبادة، نتوجه بالدعاء إليه، نصلي له ونذبح له وننذر له، وتمتلئ قلوبنا إيمانا به ويقينا به، إيمانا بربوبيته وأنه ربنا وخالقنا والمتصرف فينا كيف يشاء على مقتضى كمال الحكمة والرحمة والعدل. ثم هو جل وعلا موصوف بكل صفات جلال وكمال، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. ثم نفرده بكل أنواع العبادة، ونعلم أن النفع والضر بيده، وأنه المستحق منا أن نكون له عبيدا على الحقيقة عبادة ذل واستكانة. فأشرف الخلق من قويت عبوديته لربه، ولذا وصف الله نبيه بالعبودية في أجل المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأنه لما قام عبد الله يدعوه. كل هذا لأن العبد يشكو إذا قويت عبادته لله، والعباد كلهم عبيد الله في خضوعهم له، كما قال جل وعلا ويقوله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن إسلام العبد واستسلامه وانقياده وذله لربه وكمال عبوديته لربه هي التي ترفع مقامه وتعلي شأنه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الواجبات الإسلامية هي من نعم الله علينا، فمن فضله علينا أن شرع لنا الشرائع، من فضله علينا أن جعل الرسل مبشرين ومنذرين، من فضله علينا أن ختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله لنا نبيا ورسولا، شرفنا الله به وأعلى به قدرنا ورفع به شأننا، فجعلنا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من رحمته بنا هذه العبادات التي تمر بنا ما بين عبادة يومية وعبادة حولية وعبادة عمرية، كل هذه العبادات تقوي صلتنا بربنا وتربطنا بربنا وتجعلنا على صلة بخالقنا ورازقنا. ولهذا لا بد من إخلاص بالعبادة، ولا بد من كونها توافق شرع الله ودينه. إن العبادات ليست تأديبا للعباد، ولكنها اختبار لقوة الإيمان والتصديق. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو ابتلاء للعباد. فمن كان مؤمنا بالله حق الإيمان ومصدقا برسوله حق التصديق أدى العبادات عن طمأنينة نفس وقبول ومحبة ورغبة بها. وإذا ضعف الإيمان ضعف الأداء وأوقل. ولذا قال الله عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كاذبون. إذن فالمؤمن يؤدي العبادة عن طيب نفس وقناعة وحب وشوق لها، موقنا بأن الله ابتلاها. بأن الله ابتلاها عليه والله يحبها منه. ومن هذه العبادات صيام شهر رمضان. فيقول المصنف كتاب الصيام: الصيام منه واجب ومنه مستحب. الصيام منه واجب، إما واجب بأصل الشرع كصيام رمضان، أو واجب بإلزام الإنسان نفسه كالنذر، أو واجب بسبب ما كما رتب الصوم على بعض الأمور كترتيبها على المظاهر والمجامع في رمضان وعلى كفارة اليمين. ومنها الصيام المستحب. والمصنف في هذا المختصر سيتحدث عن النوعين بإيجاز، وهذه عمدة الفقه للنقد محمد علي عبد الله أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله. هذه النقد الصغيرة كانت عمدة للطلاب يحفظونها على اختصارها، لكنها مدعومة بالأدلة في كل ذي معظم مسائلها. يقول كتاب الصيام: والصيام عند الشرع إمساك عن الطعام والشراب ومواقعة النساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام أحد أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، كما في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. افترضه الله على المسلمين في العام الثاني من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان أصل الصيام المعروف كصيام يوم عاشوراء، كصيام يوم عاشوراء كان تصومه قريش من الجاهلية. والصيام عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام، وأجمعوا على أن من جحد وجوبه أو شك في وجوبه أو قدح في وجوبه فذاك بلا شك مرتد عن الإسلام، لم يلتزم الإسلام وإن كان قدمه فقد ارتد عنه. وأجمعوا أيضا على أن تركه مع القدرة من كبائر الذنوب وعظائمها إن لم يؤمن بصاحبه والعياذ بالله إذا ما هو شر من ذلك نسأل الله العافية. والإيمان قوله وعمل فاعتقاد القلب بالإيمان بالله لا بد من أعمال تدل على صدق هذا الإيمان، فإن يكن هناك أعمال صالحة مرهنت على أن في القلب إيمانا فالصلاة والزكاة والحج والصوم تبرهن عن صدق الإيمان وحقيقته. فمن لم يصلي، من لم يزكي، من لم يصوم، من لم يحج يدل على أنه لا ارتباط له بدينه ولا صلة له بإسلامه وأنه مفارق دينه، لأنه لا دين إلا بعمل، لا إيمان إلا بأعمال. فالأعمال هي البرهان الصادق على أن في القلب إيمانا ويقينا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصيام، والصيام كما نعلم فرضه الله، والله جل وعلا حكيم عليم فيما يجب على العباد، والعباد يجب عليه الاستسلام والقبول والانقياد للشرع. علموا حكمة ذلك أم أخبر عنهم؟ وقد التمس العلماء حكما لهذا الصيام وتحدثوا وقالوا وأكثروا، لكن الجامع لهذا أمر واحد وهو قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه كلمة جزء من آية، لعلكم تتقون جزء من آية دلت على حكمة الصيام، وأن الحكمة منه ليحصل من الصائم تقوى لله وليكن بقلب الصائم تقوى لله. ولا شك أن كل العبادات من صلاة وزكاة وحج هي أيضا تمثل التقوى، لكن قال بعضهم خص الصوم بالتقوى لأن التقوى أمر خفي في القلب، والصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. قال العلماء: وجد التقوى أن الصائم يترك ملذاته وشهواته التي تميل نفسه إليها طبعا، يتركها لله تدينا وتقربا، يتركها لله تدينا وتقربا. ومنها أن الصائم يترك ما يترك سواء رآه الناس أم غابوا عنه، فإنه يعامل ربه ويعلم أن الله مطلع عليه، قد يأكل ويشرب ويأتي امرأته في النهار ويخرج بين الناس مظهرا الصيام ونحوه، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله. فلما كان سرا بين العبد وبين ربه أعظم الله ثوابه وأعظم الله أجره وجعل للصائم ثوابا عظيما وعطاء جزيلا. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرمسه، وإن سابه أحد أو شادمه فليقل إني صائم. ولخلوه بالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصوم جزاؤه لا يحصر، لأن الله قال: وأنا أجزي به، فما ظنك بعمل تولى الله الجزاء وصار الجزاء منسوبا إلى الله، والله يجازي على كل الأعمال. لكن خص الصيام بهذا الشأن مزيدا للاهتمام به، لأنه سر بين العبد وبين ربه، إنه يذكره نعم الله عليه. إذا فقد الطعام فجاع، وفقد الماء فضمئ، مع أن الماء والطعام قرب قريبا منه، لكن المانع منه مراقبة الله، فعند ذلك يقوى الإيمان والإخلاص. إن الصائم يعرف نعم الله فيدعو إلى شكرها والقيام بحقها وتذكر أحوال أقوام تمر بهم الليالي والأيام وهم في مسغبة وجوع وشطف من العيش، فيدعوه إلى لين قلبه وجود نفسه وسخائه بالعطاء للمستحقين. إنه يروغ النفس على قبول الأوامر والصبر عليها والكف عنها، فما يزال الصوم بالصائم حتى يكسبه إيمانا وأمانة وطاعة وانقيادا لله. إنها عبادة يظهر بها الصائم حبه لله، فما ترك ما ترك إلا طاعة لربه وخالقه الذي يراه حين يقوم وتقلبه بالساجدين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. كتاب الصيام يجب صوم رمضان على كل مسلم، وهذا لا إشكال فيه، لأن غير المسلم ما يطالب الصيام، يطالب بحصن الدين، بالتزام حصن الإسلام، بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالصوم ليس يعني علاجا، وليس يعني جيء لأجل صحة البدن فقط، لا، هو عبادة وحكمهم بقية تابعة له. فالمهم أن الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن أتى بما يناقض ويضاد هذه الشهادة من كفر بالله وعبادة لغيره وذبح لغيره أو العياذ بالله ممن انخدعت عقولهم من أفكار الإلحادية والآراء الضالة والأفكار البعيدة عن الهدى، الذين شكوا في الإسلام فلم يقبلوه وإن تظاهروا به بألسنتهم لكن أعمالهم وتصرفاتهم دالة على أنهم مجاكبون للإسلام بعيدون عن الإسلام كل البعد. هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم ولا تنفعهم طاعاتهم، لأن من شرط الطاعة أن يكون في القلب إيمان بالله حقا وإيمان برسوله حقا وسمعا وطاعة واستجابة. فالمهم أن من ليس ملتزما بالإسلام سواء كان من أديان الضالة الباطلة أو سواء كان ممن حمل فكرة إلحادية ضالة حقيقته كفر بالله وتنكر لهذا الدين وحداء له، هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فغير المؤمنين ولو عملوا لا تنفعهم أعمالهم ولا تفيدهم. فلا بد للصيام من إسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي لفظ لا يوحد الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم المهم أن الأمور كلها بنيت على التوحيد. فإذا صح الإسلام صحت العبادات وطولب بها، وإذا لم يكن إسلام فكيف تكون صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ كلها لا ميزان لها إلا أن يكون هناك توحيد خالص لله وإيمان حقا بالله وإيمانا حقا بمحمد صلى الله عليه وسلم. على كل مسلم بالغ عاقل، أي لا بد من بلوغ، فإن البلوغ شرط في فرضية الصيام. فلا يطالب غير البالغ بالصيام من باب الإيجاب، لكن الصائم لكن الصغير يشرع له إذا يشرع لأهله إذا كان مميزا بعد السابعة أو العاشرة أن يرغبه بالصيام ولو أياما لينشأ محبا للصيام آلبا للصيام راغبا به. وكان الصحابة يصومون صبيانهم يوم عاشوراء ويعطونهم اللهن من اللعب باللهن ليشغلوهم عن الطعام والشراب، هذا إن كان الصغير يطيق، أما إن كان يشق إذنه. لكن إن كان يطيق صوم يوم أو يومين أو يوم بعد يوم من باب الترغيب ومن باب ترويض النفس على قبول الأعمال. ولهذا لما عظم شأن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: مروا أولادكم للصلاة بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فأمر بالصلاة أن يبدأ بالابن من سبع أمرا وربا بعد العشر، لأن الصلاة ليس كالصيام في مشقة الصبر على الطعام والشراب. فهذا يدل على أن الصغار يروضون على فعل الخير ويحثون على فعل الخير ويرغبون في فعل الخير لينشأوا وهم محبون للطاعة آلفون لها، لا سيما وهم يرون الآباء والأمهات يصومون ويصلون، فإن النشأ يعني يعكس صورة عما يكون في المنزل من استقامة وانحراف حافظ الله وإياكم من السوء. ولا بد أن يكون عاقلا، فإن من ذهب عقله حافظ الله وإياكم لا يطاب عليه، فالقدم رفع عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يفيق وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يبلغ. إذن فمن كان فاقد العقل لا صوم عليه، إذا كان فاقد العقل لا صوم عليه، سواء كان في أول أمره نشأ فاقد العقل أو بلغ كما يأتي من السن مبلغا فقد فيه الذاكرة وأصبح لا يعي شيئا ولا يملك شيئا، هذا كما سيأتي لا صيام ولا قضاء عليه. قاد على الصوم هذا لا بد منه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يطالب بالصيام العاجز. والعجز عن الصيام قد يكون لمرض، يعني ما يقدر عليه لمرضه أو ما يقدر عليه لكونه مسافرا، والله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدوده. ثم قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. فاباح للمسافر والمريض الفطر اذا ارادوا وشق الصوم عليهم كما سيأتي. وقال بعدها: وعلى الذين يطيقون، ففي بعض القراءات يطوقون. وسرى ابن عباس بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يعجزان عن الصيام يطعمان ولا يطعم يقضيان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء. كان الصوم في أول الإسلام مخير المسلم بين أن يصوم ويطعم، فلما ألم الصيام قال الله لهم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر القادرين المقيمين المسلمين المقيمين القادرين البالغين العقلاء أمرهم بالصيام إذا أدركوه، وكانوا بإقامة أن يصوموا فريضة أفرضها الله عليهم. نعم. كما سبق يؤمر الصبي بالصوم إذا أطاق، لا يكلف عليه لكن رفع، فإذا بلغ أمر به أمر إيجاب. لأن هذه فرائض الإسلام، وهذا مبدأ وتربية النشأ على أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، والأخذ بأيديهم وإبعادهم عن الرذائل القولية والفعلية، لأن النشأ إذا نشأ على تربية صالحة ومبدأ سليم وخلق فاضل نشأ معظما للشرع محبا له راغبا فيه. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربوا على هذا الخلق، فكان شبابهم شبابا واعيا وشبابا فاضلا وشبابا حمل الواجبات من نعومة أطفاله، فبلغ وشب على خير قواد وخير خلق، فصار لهم ما صار من الآداب الحميدة والمواقف المشرفة في نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول إن وجوب الصوم يجب بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول رؤية كمال شعبان، فإشابع شعبان إذا كمل 30 يوما وجب أن نصبح في اليوم 31 صائمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، والشهر ما بين 29 وما بين 30، الغالب 29 وقد يكمل 30، وهذا أمر معروف، وليس شرطا أن يكون شهرا ناقصا وشهرا تاما، بل قد تتوالى أشهر 3 أو ناقصا وقد تتوالى أشهر كاملة. المهم أنه إذا أكملنا شعبان 30 لم نرى الهلال مساء 29 من شعبان، نكون يوم 30 مفطرين، ونكون في يوم 31 صائمين. شهرنا هذا شعبان ثبت شرعا في مجلس القضاء أن ليلة الأربعاء هي أو أن يوم الأربعاء هو اليوم الأول من شهر شعبان، وأن الأربعاء بعد الآتي سيكون يوم 29 من شعبان. فإن رؤي الهلال في الليل مساء الأربعاء الخميس وجب الصوم كما سيأتي، وإن لم نرى الهلال أصبحنا يوم الخميس مفطرين، وبادرنا يوم الجمعة بمشيئة الله الصائمين. لماذا؟ لأن شعبان كون 30 يوما ولم يرى الهلال، فأصبح شعبان غايته 30، فنصبح يوم الجمعة. نرجو الله أن نوفق ذلك أن نكون يوم الجمعة صائمين مبتدئين أول يوم من رمضان. ثانيا أن نرى هلال رمضان، فإذا رؤية هلال رمضان مساء الأربعاء ليلة الخميس، وثبت من الجهات المختصة أن هناك رؤية لهذا الهلال واضحة ممن عرفوا بالثقة والأمانة وصحة البصر وخبرة الرؤية، فإنا نصوم إذا رؤي هلال رمضان يوم 30 من شعبان، ونجعله 1 من رمضان. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا. والرؤية الشرعية مبدأ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر العبادة على أمر واضح جلي حساب قمري لا إشكال فيه، والحساب العام والمعاملات الرياضية ليست أمورا قطعية، وإن ظن أهلها أنها أمور قطعية وأنها أمور محتمة فهذا غلط منهم، فبينهم بالتناقض والاختلاف والله به عليم. أما يعني ربنا برؤية شرعية فهذا هو المطلوب منا، ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مدربين على هذا الأمر ويطلعون له. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي فصام وأمر بصيامه. ترى الناس دل على أن الرؤية أمر واضح جلي لا إشكال فيه ولا تعقيد فيه، ولسنا ملزومين بأن نبحث عما ليس عندنا. اقترح بعضهم فقال: كونوا طائرات أو أقمارا صناعية تصعد إلى الجو وتلتقط الهلال من الأفق البعيد. هذه كلها من التنطعات والتشددات التي ما أمرنا الله بها، فإن الله رفع عنا الآصار والأغلال وجعل شريعتنا شريعة يسر وشريعة خير وراحة ورحمة، فله الفضل ومنه. فإذا رأينا هلال ربضا وجب أن نصوم، سواء وافق حساب الفلكيين أو خالف دعي ولادة الهلال أو من دعي ولادته، كل هذه لا نعتبر لها ولا نقيم لها وزنا، لأننا مسلمون خاضعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنته التي عاش بها هو وأصحابه هي التي نعيش بها إن شاء الله، ويعيش عليها كل مسلم إلى أن يلقى الله. فما صلح به أول السماء هو الذي يصلح به آخر السماء، ومن ادعى أن الرؤية ادعى دورها وعفى أثرها وأصبحت في عداد الأمر المندرج الذي لا اعتبار له، فإن هذا مبدأ خطير فيه إلغاء للسنة وتعطيل لها وتشكيك فيها، والمسلم بعيد كل البعد أن يسيء الظن بهذه السنة وأن يدعي أن من بعدهم سبقوهم بالفضل. فلا والله، هم أسبقوا منا علما وفضلا وتدينا وطاعة لله. هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهي إذا قدر أن مساء يوم 29 السماء ملبدة بالغيوم أو يعلوها غبار وقطر، لو قدر أن الهلال خرج ما رأيناه لأجل هذا الحال، يعني مثلا ليلة الخميس مساء الخميس لما جاء سحاب فغطى السماء فلا يمكن أن نرى، جاء غبار جاء حائل يحول بين الناس وبين أن يرأوا الهلال لو قدر أنه رؤي، فهذا موضع اختلف العلماء فيه رحمهم الله على حسب ما بين من السنة. فطائفة قالوا يجب أن نصوم يوم الخميس. لماذا؟ هل رأينا الهلال؟ لا. هل كمل شعبان؟ لا، لا كمل شعبان ولا رأينا هلالا رمضان. قالوا نعم، لكن هناك حائل، لو أن الهلال خرج لكان الحائل مانعا من الرؤية، فاحتياطا للعبادة وحرصا على أن لا يمضي يوم من رمضان، فإن يقولون يعني كوني أصوم يوما من رمضان خير لي من أن أفطر يوما من رمضان، إذا معنى أن هذا اليوم نصومه احتياطا اشتياقا لديننا. ايش معنى احتياط لديننا؟ لا نرى يعني نوجبه على انفسنا من باب الاحتياط والخوف من ان يكون من رمضان فنكون فيه مفطرين. وقالوا هذا احتياط، واستدلوا بقول النبي وان غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى الاقدار ان نضيق ونجعل الشهر 29 لا 30، من باب قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه الايه. والاخرون غيرهم خالفوهم وقالوا ان قوله اقدروا له عدوا واحسبوا العدد وهي الشهر، فاذا غم عليك فاقدروا له، فان كان 30 واحد تصوم، وان كان اقل من 30 فلا تصوم. وهذا القول لعله اقرب واولى، لان شريعتنا ما جاءتنا بشكوك واوهام. واذا صمنا احتياطا معنى اننا صمنا غير جازمين وغير موقنين. ولهذا رتبوا عليه انه لو لم ير الهلال ليله الثلاثين او مساء الثلاثين قالوا يصومون 31 يوم، يعني يوم الاول احتياطي والثلاثين رمضان. وهذا قول ضعيف. ومنذ دعوة الشرقية رحمه الله الشيخ محمد وتلاميذه ومن ساروا على طريق في البلد لا يرون صوم ليلة الغيب، ويقولون إذا حال بيننا وبين القمر غيب أصبحنا صائمين، حذرا من أن نصوم اليوم الذي يشك فيه، لأن لا يصبحون مفطرين إذا حال من غيب أو قدر أصبحنا يوم الثلاثين نصبح مفطرين لا صائمين. قالوا لأننا تعبدنا بالرؤية فلم نرى ولم يكن شعبان 30، إذا فلا فائدة من هذا الصوم، لأنه يكون داخلا في عموم قول عمار من صام عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عفا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصوم، فمن كان يصوم الخميس كل أسبوع يصوم يوم الخميس ولا شيء عليه، لأنه ما صامه لرمضان وإنما صامه بنافلة فقط. إذا انفرد مسلم فرأى هلال رمضان وجاء للناس وقال قد رأيت هلال رمضان، يقول إن كان عدلا وجب على المسلم قبول قوله، لأن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأمرت النبي بصلاة وأمر بالصيام، وكل زمان حدوده من جنسه. وقال ابن عباس جاء أعرابي للنبي فقال إني رأيت الهلال، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال فأمر النبي بلالا أن ينادي لنفس الصيام. وقالوا إن كان عدل، إن كان غير عدل، أو الناس ما قبلوا شهادة، ما علموا، ما عرفوا، جاءهم مدعي رؤية الهلال، والجهات المختصة أو القضاء المختص بهذا لم يروا أهلية ذلك الإنسان للصيام به برؤيته، إما شك في بصره، أو استنطق واستفسر فوجد أنه ليس على طريقة معقولة، المهم أن شهادته لم تقبل. فبعض العلماء قال يصوم لأنه رأى الهلال، فدخل في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا بولد وقد رأى. ولكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية الدين وجماعة من المحققين أن الصوم والفطر لا بد أن يكون بإجماع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، وكل سيشد بنظره دون الآخر صح، فالأولى أن يكون مع الجماعة. ويقول شيخ الإسلام الهلال عبارة عن ما استهله الناس وقبلوه، فإذا رأوا الدور أرضنا والناس ما قبلوهم لم يكن هلالا، لأنه لا بد أن يستهله الناس ويثقوا برؤية الله ويطمئنوا على ذلك. قد يقول قائل في هذا العالم فلان ادعى الرؤية ما قبلوه أصبحوا أصحاب مفطرين إلى آخره، يقول ما يلزمنا. إذا ما كان الراعي أعلى للرؤية، وما كان الراعيان أعلى للرؤية، وما كان الراعون أعلى للرؤية، فإنا لا نلزم بقبول شهادته، لأن الصوم مع الجماعة أولى. فالمسلمون وحدة الله، صيامهم سواء، فطرهم سواء، ينطلقون من مبدأ ذلك. فمن رأى وحده هلال رمضان الصحيح أنه لا يجب الصوم، وكذلك لو انذر برؤية هلال شوال لا يفطر، لأن الجمهور حقيقون على أن هلال شوال لا بد فيه من رؤية عزيز خوفا من تهمة الفساد وظنوا السبع من السبع. إذن فلا يفطر فلا يصوم إلا مع الجماعة، ولا يفطر إلا مع الجماعة، ولعل ذلك أولى وأقرب وأسلم للإنسان وأبعد الجاب بنفسه والغرب
نفسه.
يقول إن صام الناس بشهادة رجلين، جاء رجلان فشهدا أن الهلال ليلة الخميس فصمنا، ثم أكملنا الجمعة الثلاثين، نقول نفطر وإلا نرهب. لماذا؟ لأن لماذا؟ لا لماذا؟ أمرين، الأمر الأول
هم
أو الأمر الأول أن الرأينا أن الرأي اثنان فكر، وهذه شهادة قطعية الدلالة. الثاني أن أكملنا العدة ثاني اليوم، فإذا رأوا اثنان قلنا الرؤية ثابتة لا شك فيها، فنفطر إذا كملنا الثلاثة. طيب أما يقول لكن لو أن صيامنا بشهادة واحد عدل، جاء لمجلس القضاء رجل مسلم عدل في ظاهره واضح عليه حسن النظر وقوة المعرفة، عدل فيما يظهر واضح بين الناس عدالته واستقامته، فرأى الهلال وصمنا، صمنا مثلا يوم الخميس، جاء ليلة الجمعة ما رأينا الهلال، ما العمل؟ يعني صمنا ليلة الخميس، فجاء الجمعة فصمنا، يعني صمنا ثلاثين يوم، صمنا الخميس وصمنا الجمعة فأكملنا كم، ولكن الهلال ما رأيناه مساء جمعة، تطلعنا له ليلة الجمعة فلم نره، وتطلعنا له ليلة السبت فلم نره، ما الحكم؟ لا، يقولون صوم يوم السبت، كم الصيام لن؟ لماذا؟ يقول لأن رؤية الواحد عندهم عند بعضهم أنها ظنية لا قطعية ورؤية الغيب من باب الاحتياط، هذا قوله. ولكن الصحيح في رؤية الواحد العدل أنها تفيد القدر، فإذا صمنا برؤية واحد وأكملنا زلال أفطرنا. لماذا أفطرنا؟ أفطرنا لأن أكملنا العدة الثلاثة، ومبدأ صيامنا كان برؤية عدل واحد، كما صام النبي برؤية ابن عمر ورؤية الأعرابي صلوات الله وسلامه عليه. أما الغيم فهو أيضا يقول كذا، وهذا مما يدل على أن الاعتبار بالغيم أمر غير مقبول، وأنه يعني يهدم قاعدة البقعة بهذا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعقل والسلام في الدين والدنيا. يقول لو أن شخصا يعني في حالة وفي موضع لا يميز فيه بين الليل والنهار، ولا يعرف فيه الأوقات، ولا أماكن، ليس عندهم كما هو سابق ساعة ولا هاتف ولا مذياع ولا شيء، عادي كل ذلك إلا عن نفسه في موضع مضى عليه أشهر عدة، وهو في موضع أبان الله وإياكم لا يبصر ولا يرى ولا يسمع. فصح، فنقول إن كان صيامك رمضان في وقت رمضان الحمد لله، إن كان بعد رمضان جعلناه قضى، لكنه سبق صيامك الشهر فإنه لا اعتبار، لأنك أوقعت العبادة قوم قيام سببها، أما بعده فقد قام السبب، وأما قبله فلا. نسأل الله العافية. ويصاب بشهادة امرأة واحدة. يقول يصومه بنية رمضان احتياط. يقول لو ثبت، لو يعني جاء ما يناقضها ما اعتبر لها، ولهذا قالوا لو كملنا الثلاثين فلا اعتبرنا اليوم الاول لاشياء. ولهذا قد صلى به التراويح ولكن لا يحل به الدين، ولا تنقضي بعدة المرأة، لأنهم يقول هذا احتياط فقط الصيام.
Thank you. أما إن كان غيما فلا يرى له شكا، فالآخرون يقول هو شك سواء كان صغيرا غيما، وهذا هو الأقوال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. يسأل السائل يقول: أن اختلاف المطالع لها اعتبارها، وأن الرؤية لا يلزم أن تعم الجميع، بل لكل أهل بلد رؤيته. من العلماء من يقول بلزوم الجميع، حديث إذا رأيتموه فصوموا، فقال هذا خطاب لأمة، أنه إذا رؤي رآه بعضهم كأنه رآه الكل. ولكن واقع العالم الإسلامي في عهد الصحابة خلاف ذلك، فقد ثبت أن معاوية صام يوم السبت، وابن عباس لم يصم إلا يوم الأحد، ولم ينكر أحد على أحد. وقالوا إن قول النبي يصوم خطاب لكل بلد، اللهم إلا أن تكون البلاد خاضعة لإمام واحد يلزمهم برؤيته، فإذا كانت البلاد تحت إمام واحد يلزمهم بالرؤية فإنه يجب على الجميع الصبر. لأن بلادنا الحجاز منطقة والجنوب منطقة، لكن لما كنا خاضعين لقيادة واحدة واتجاهنا واحد، صار إذا رؤي في أي بلد من بلادنا يجب علينا أن نصب، أن في حكم البلد الواحد ولله.
صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول السائل: لا تنقل الحديثات عن المكبرات
المناظير هي عبارة تقوي، هي تقوي البصر وتقرب البعيد، فلا مانع منها موجودة الآن.
أحسن الله بكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف أسمع من حديث رسول صلى الله عليه وسلم لئن غم عليك فقط الغد والحديث الآخر فقط له ثاني؟
هو كله سواء، يحمل مجملها على بصرها، وأن التقدير هو 30 إذا لم نر الهلال. نقول نقول يحمل المجمل على يعني المجمل المبين، وأن التقدير له هو أن نجعل شعبان 30 يوم.
لما نتقل إلى جدة نشكر المدرسة في العراق عند الصحراء. لأن نأخذ بعض مدينة الزيارة. هذا سائل السلام عليكم، يقول لي جدة صامت في رمضان الماضي قبل رمضان بيوم، لأن بعض الدول صامت قبلنا برؤيته من الهلال، هل صيامها يكون كاملا وهي تسكت دون السعودية؟
لا، ما دام في البلاد فيلزمها الصيام بصيام الناس. والفطر فطر، قال العلماء: لو أن شخصا قدم إلى بلاد تأخر صومهم بعده بيوم فإنه لا يحل له أن يفطر قبلهم، بل يصوم معهم ويفطر معهم. ولو قدر أنهم سبقوه فليفطر معهم وليقضي اليوم الذي فات. المهم لا ينفرد أحد على البلد بصيام دونه ولا بفطر دونه.
أحسن الله عليكم. وماذا قال
بذنب فلا يفطرها صوم ذلك اليوم وعليها قضاء.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: صيام الصبيح غير البالغ، هل هو واجب إذا بلغ 10 سنوات إذا كان بالغا؟
لا، ما يجب البلوغ، لكن ينبغي الترك والحذر.
وهذا سؤال من النساء تسأل: الرسالة تقول معكم مواصلة استخدام كحول من الحمل إن شاء الله.
اللي أنصح به أن هذه العقاقير هي للضرر أقرب منها للنفع. والمرأة تقول: ودي أصلي العشر وأدعو. نقول: ويك في حيضة. قال النبي عليه الصلاة يعني: على الحائض والمريض والمسافر نصيب من القدر، قال: من قبله الله فله نصيب من ذلك. وهذا الدم الطبيعي خروج يدل على صحة، على سلامة المرأة وعلى أن صحتها مستقيمة، بمعنى أنها لا تزال بقوتها. فخروج الدم الحيض في وقته ينبي عن صحة وسلامة. وكون الطبيعة تصادم بهذه العقاقير قد تترك أثرا سيئا، وإذا اضطرت لتأخذ رأي طبيب مختص يقدر الأمور قدرها. أما أن تأخذ منع الحمل فقط بمجرد المنع دون الرجوع إلى طبيب مختص، هذا قد يترك أثرا سيئا على صحتها.
أحسن الله إليكم. يقول: من كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صيامه يوم 30 من شعبان، كان يصوم ذلك اليوم؟
لا، عليه. يعني النبي قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
وهذا يجب من سماحتكم من هذا الشخص المخلف ويصاب بشهادة رجله 30 يوما فطريا.
يقول: لأجل صاموا بشهادة رجلين 30 يوما أفطروا، لأنهم كملوا العدة، ولأن دخول الشهر كان بأمر يقيني.
وهذا يسأل ويقول: ما نحن من نوى الإفطار ولم يفطر؟
الفقهاء يقولون من نوى الخروج من الصوم وإن لم يتناول مفطر أفطر. هناك من يقول لا يفطر إلا بالتنفطر، لكن حقيقة قطع النية صعب. إذا قال أنا الآن مفطر، أنا الآن أباشر عملا من الأعمال، إذا باشرته وأنا صائم شق علي فسأفطر، ثم قدر إن هذا العمل صرف عنه، الحقيقة الاحتياط ويبرأ الذمة أن يصوم يومك عنه ويكمل عليك.
أحسن الله إليكم. هذا الثاني يسأل يقول هل المجنون إذا أطاق المجنون يلزم القضاء؟
لا لا يلزم، غير مخاوف، يصوم ما أفاق فيه ولا يقضي ما جن فيه لأنه غير مخاوف.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، ماذا عليه؟
عليه أن يطعم عنك، أن يطعم عنه كل يوم مسكين، يعني مدة من البر أو كيلو ونصف من البر.
وهذا يسأل عن من سافر إلى دول المجاورة يعلم بها رسميا عن دخول شهر رمضان، ماذا يعلم أو من كان مجاورة بالدخول؟
المهم إن كان في البلد صام بصيامهم، وإذا قدم إلى بلد أفطر بفطرهم، فإن وافق صوم الحمد لله، وإن تقدم فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عما رأى الهلال ولم يبلغ أحدا، هل عليه إثم؟
نعم، إذا رأى هلال رمضان أو شوال أو الحج ولم يبلغ كان مخطئا، لأنه شاهد الشهر فيجب أن يبلغ ذمته، سواء قبل أو لم يقش الإنسان، إنما عليه أن يبدي رؤيته ويوضح ما رأى، فإن قبل الحمد لله، إن لم تقبل فهو معذور بعدم قبولهم.
أحسن الله إليكم. سؤال قريب من سائل يسأل عن حكم تراءى الهلال، هل هو فرض كفاية أو سنة؟
والله سنة، ينبغي أن يؤمنون، حيث قد يقال أن فرض كفاية وأن الجميع لهم إذا ما طلعوا، إحنا لشعائر الإسلام، شعائر الإسلام ينبغي التهاون بها.
أحسن الله إليكم. هذه أمثلة من ثلاثة جاءت من متابعين في فرنسا. السؤال الأول يقول رجل طلق زوجته بعد عراك بينهما ثلاث مرات متتالية في نفس الوقت، وكان ذلك عن طريق هذا. السؤال هل تحسب طلقة واحدة أم تحسب ثلاث طلقات؟
لو يذهبون لمركز الإسلامي هناك ويسألهم ويثبتون الواقع اللي حصل بينهما ثم يبعدون لذلك كان أفضل.
أحسن الله إليكم. هل تعلم عن قدم المرأة أن يعرق أم لا؟
والله أمر النبي الثوب أن يكون سامحا، الأولى لها أن تغطي قدميها.
والسؤال الثالث أحسن الله إليكم عن خمال المرأة التي وضع على الرأس، هل يوضع على الرقبة أم كيف يتم وضعه؟
لا بد أن يغطى به كل وجهه.
مادة الرياضة كان عن أيام رمضان أمثال وأدركه هذا الشهر القادم ولم يكن ما عليه من أيام، هل يختلف الحكم إذا كان بتفريط منه أم لا؟
لا يختلف من كان مفرطا وجاء رمضان آتي ولم يصم، فنقول اقضي بعد رمضان وأطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان عدم الصوم لأمر خارج عن إرادته فنقول اقضيه ولا شيء عليك.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الحوار والمعجون،
لا مانع منها، والمعجون تقى حاوسا من المعجون أي لا يستوشي الجو به ولا مانع منه.
وعن الفن الخارج من الأسماء
لا يزيد لا يقوم بالصيام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام. من الحقيقة الأسئلة كثيرة لكن نحن على جنة منها حلال حضرتكم أحد الشيخ، وهنا تنبيه على محاضرة بقية محاضرات الملتقى غدا إن شاء الله معالي الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الخير المبارك عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في باب أحكام المفطرين، وأيضا يجول الإخوان على وسيلة التسميع بالمثل يوميا للمسابقة لجمع المسابقة. جزاك الله خيرا.
اللهم
صل على
تعالى أن يوفقه فيه لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. إن الله جل وعلا تعبدنا بعبادات، كل هذه العبادات الهدف منها صلة العباد بربهم، وتقوية علاقتهم بربهم وإظهار ذلهم ومسكنتهم وباقتهم لربهم وإظهار كمال طاعتهم وتنبيتهم لأمر الله، لأن الله إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم حقا يحقق هذه الغاية ويؤدي ما عليه حتى يوفقه الله فيجعله من عباده الصادقين المخلصين. فالله خلقهم ليفعلوا العباد وأمرهم بها، فالسعيد من امتثل ما أمر الله به وحقق ما أراد الله بخلق العباد بأن قام بعبادة ربه على الوجه المرضي. وأعظم أصول ديننا وأساسه توحيد الله جل وعلا وإفرادنا له بكل أنواع العبادة، فتكون قلوبنا متعلقة بالله محبة وخوفا ورجاء واستعانة واستغاثة وإنابة وخضوعا وذلا لله رب العالمين، لنعلم حقا أنه لا أكبر من الله ولا أجل ولا أعظم من الله، وأنه تعالى المستحق منا أن يكون ذلنا وحده، أن يكون ذلنا له وحده واستكانتنا له وحده وخضوعنا الحضور الحقيقي له وحده، ونعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، فنثبته بالعبادة، نتوجه بالدعاء إليه، نصلي له ونذبح له وننذر له، وتمتلئ قلوبنا إيمانا به ويقينا به، إيمانا بربوبيته وأنه ربنا وخالقنا والمتصرف فينا كيف يشاء على مقتضى كمال الحكمة والرحمة والعدل. ثم هو جل وعلا موصوف بكل صفات جلال وكمال، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ثم نفرده بكل أنواع العبادة ونعلم أن النفح والضر بيده، وأنه المستحق منا أن نكون له عبيدا على الحقيقة عبادة ذل واستكانة. فأشرف الخلق من قويت عبوديته لربه، ولذا وصف الله نبيه بالعبودية في أجل المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأنه لما قام عبد الله يدعوه، كل هذا لأن العبد يشكو إذا قويت عبادته لله، والعباد كلهم عبيد الله في خضوعهم له، كما قال جل وعلا ويقول له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن إسلام العبد واستسلامه وانقياده وذله لربه وكمال عبودية لربه هي التي ترفع مقامه وتعلي شأنه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الواجبات الإسلامية هي من نعم الله علينا، فمن فضله علينا أن شرع لنا الشرائع، من فضله علينا أن جعل الرسل مبشرين ومنذرين، من فضله علينا أن ختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله لنا نبيا ورسولا، شرفنا الله به وأعلى به قدرنا ورفع به شأننا، فجعلنا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من رحمته بنا هذه العبادات التي تمر بنا ما بين عبادة يومية وعبادة حولية وعبادة عمرية، كل هذه العبادات تقوي صلتنا بربنا وتربطنا بربنا وتجعلنا على صلة بخالقنا ورازقنا. ولهذا لا بد من إخلاص في العبادة ولا بد من كونها توافق شرع الله ودينه. إن العبادات ليست تأنيبا للعباد ولكنها اختبار لقوة الإيمان والتصديق. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو ابتلاء للعباد. فمن كان مؤمنا بالله حق الإيمان ومصدقا برسوله حق التصديق أدى العبادات عن طمأنينة نفس وقبول ومحبة ورغبة بها. وإذا ضعف الإيمان ضعف الأداء وأوقل. ولذا قال الله عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن فالمؤمن يؤدي العبادة عن طيب نفس وقناعة وحب وشوق لها موقنا بأن الله ابتلاها. بأن الله ابتلاها عليه والله يحبها منه. ومن هذه العبادات صيام شهر رمضان. فيقول المصنف كتاب الصيام: الصيام منه واجب ومنه مستحب. الصيام منه واجب إما واجب بأصل الشرع كصيام رمضان أو واجب بإلزام نفسه كالنذر أو واجب بسبب ما كما رتب الصوم على بعض الأمور كترتيبها على المظاهر والمجامع في رمضان وعلى كفارة اليمين. ومنها الصيام المستحب. والمصنف في هذا المختصر سيتحدث عن النوعين بإيجاز. وهذه عمدة الفقه للنقد محمد علي عبد الله أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله. هذه النقد الصغيرة كانت عمدة للطلاب يحفظونها على اختصارها لكنها مدعومة بالأدلة في كل ذي معظم مسائلها. يقول كتاب الصيام: والصيام عند الشرع إمساك عن الطعام والشراب ومواقعة النساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام أحد أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام كما في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. افترضه الله على المسلمين في العام الثاني من الهجرة. فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان أصل الصيام معروف كصيام يوم عاشوراء. كصيام يوم عاشوراء كان تصومه قريش من الجاهلية. والصيام عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام. وأجمعوا على أن من جحد وجوبه أو شك في وجوبه أو قدح في وجوبه فذاك بلا شك مرتد عن الإسلام، لم يلتزم الإسلام وإن كان تفهمه فقد ارتد عنه. وأجمعوا أيضا على أن تركه مع القدرة من كبائر الذنوب وعظائمها إن لم يقل بصاحبه والعياذ بالله إذا ما هو شر من ذلك نسأل الله العافية. والإيمان قول وعمل فاعتقاد القلب بالإيمان بالله لا بد من أعمال تدل على صدق هذا الإيمان. فإن يكن هناك أعمال صالحة مرهلا على أن في القلب إيمانا، فالصلاة والزكاة والحج والصوم تبرهن عن صدق الإيمان وحقيقته. فمن لم يصلي، من لم يزكي، من لم يصوم، من لم يحج، يدل على أنه لا ارتباط له بدينه ولا صلة له بإسلامه، وأنه مفارق دينه، لأنه لا دين إلا بعمل، لا إيمان إلا بأعمال. فالأعمال هي البرهان الصادق على أن في القلب إيمانا ويقينا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصيام، والصيام كما نعلم فرضه الله، والله جل وعلا حكيم عليم فيما يجب على العباد، والعباد يجب عليهم الاستسلام والقبول والانقياد للشرع. علموا حكمة ذلك أم لم خبر عنهم؟ وقد التمس العلماء حكما لهذا الصيام وتحدثوا وقالوا وأكثروا، لكن الجامع لهذا أمر واحد، وهو قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه كلمة جزء من آية، لعلكم تتقون، جزء من آية دلت على حكمة الصيام، وأن الحكمة منه ليحصل من الصائم تقوى لله، وليقم بقلب الصائم تقوى لله. ولا شك أن كل العبادات من صلاة وزكاة وحج هي أيضا تمثل التقوى، لكن قال بعضهم: خص الصوم بالتقوى لأن التقوى أمر خفي في القلب، والصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. قال العلماء: وجه التقوى أن الصائم يترك ملذاته وشهواته التي تميل نفسه إليها طبعا، يتركها لله تدينا وتقربا، يتركها لله تدينا وتقربا. ومنها أن الصائم يترك ما يترك سواء رآه الناس أم غابوا عنه، فإنه يعامل ربه ويعلم أن الله مطلع عليه، قد يأكل ويشرب ويأتي امرأته في النهار ويخرج بين الناس مظهرا الصيام ونحوه، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله. فلما كان سرا بين العبد وبين ربه أعظم الله ثوابه وأعظم الله أجره، وجعل للصائم ثوابا عظيما وعطاء جزيلا. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، قال الله: إلا الصيام فإنه لي وعلى أجزيله، يدع طعامه وشهوته من أجلي. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يلبس خف، وإن سابه أحد أو شادمه فليقل إني صائم. ولخلوه بالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصوم جزاؤه لا يحصر، لأن الله قال: وأنا أجزي به، فما ظنك بعمل تولى الله الجزاء وصار الجزاء منسوبا إلى الله، والله يجازي على كل الأعمال. لكن خص الصيام بهذا الشأن مزيدا للاهتمام به، لأنه سر بين العبد وبين ربه، إنه يذكره نعم الله عليه. إذا فقد الطعام فجاع، وفقد الماء فضمئ، مع أن الماء والطعام قرب قريبا منه، لكن المانع منه مراقبة الله، فعند ذلك يقوى الإيمان والإخلاص. إن الصائم يعرف نعم الله فيدعو إلى شكرها والقيام بحقها وتذكر أحوال أقوام تمر بهم الليالي والأيام، وهو في مشغبة وجوع وشرف من العيش، فيدعوه إلى دين قلبه وجود نفسه وسخائه بالعطاء للمستحقين. إنه يروغ النفس على قبول الأوامر والصبر عليها والكف عنها، فما يزال الصوم بالصائم حتى يكسبه إيمانا وأمانة وطاعة وانقيادا لله. إنها عبادة يظهر بها الصائم حبه لله، فما ترك ما ترك إلا طاعة لربه وخالقه الذي يراه حين يقوم وتقلبه بالساجدين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. كتاب الصيام
صلى الله عليه وسلم
يجب صوم رمضان على كل مسلم، وهذا لا إشكال فيه، لأن غير المسلم ما يطالب الصيام، يطالب بحصن الدين بالتزام أصل الإسلام بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالصوم ليس يعني علاجا، وليس يعني جيئتي لأجل صحة البدن فقط، لا، هو عبادة وحكم بقية تابعة له. فالمهم أن الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن أتى بما يناقض ويضاد هذه الشهادة من كفر بالله وعبادة لغيره وذبح لغيره أو العياذ بالله ممن انخدعت عقولهم من أفكار إلحادية والآراء الضالة والأفكار البعيدة عن الهدى، الذين شكوا في الإسلام فلم يقبلوه وإن تظاهروا به بألسنتهم لكن أعمالهم وتصرفاتهم دالة على أنهم مجاذبون للإسلام بعيدون عن الإسلام كل البعد. هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم ولا تنفعهم طاعاتهم، لأن من شرط الطاعة أن يكون في القلب إيمان بالله حقا وإيمان برسوله حقا وسمعا وطاعة واستجابة. فالمهم أن من ليس ملتزما بالإسلام سواء كان من أديان الضالة الباطلة أو سواء كان ممن حمل فكرة إلحادية ضالة حقيقته كفر بالله وتنكر لهذا الدين وحداء له، هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فغير المؤمنين ولو عملوا لا تنفعهم أعمالهم ولا تفيدهم. فلا بد للصيام من إسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي لفظ وحد الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم المهم أن الأمور كلها بنيت على التوحيد. فإذا صح الإسلام صحت العبادات وطولب بها، وإذا لم يكن إسلام فكيف تكون صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ كلها لا ميزان لها إلا أن يكون هناك توحيد خالص لله وإيمان حقا بالله وإيمان حقا بمحمد صلى الله عليه وسلم. على كل مسلم بالغ عاقل، أي لا بد من بلوغ، فإن البلوغ شرط في فرضية الصيام، فلا يطالب غير البالغ بالصيام من باب الإيجاب، لكن الصائم لكن الصغير يشرع له إذا يشرع لأهله، إذا كان مميزا بعد 7 أو 10 أن يراقبه بالصيام ولو أياما لينشأ محبا للصيام آلبا للصيام راغبا به. وكان الصحابة يصومون صبيانهم يوم عاشوراء ويعطونهم اللهن من اللعب باللهن ليشغلوه عن الطعام والشراب. هذا إن كان الصغير يطيق، أما إن كان يشق أذنه. لكن إن كان يطيق صوم يوم أو يومين أو يوم بعد يوم من باب الترغيب ومن باب ترويض النفس على قبول الأعمال. ولهذا لما عظم شأن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: مروا أولادكم للصلاة بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فأمر بالصلاة أن يبدأ بالابن من سبع أمرا وربا بعد العشر، لأن الصلاة ليست الصيام في مشقة الصبر على الطعام والشراب. فهذا يدل على أن الصغار يروضون على فعل الخير ويحثون على فعل الخير ويرغبون في فعل الخير لينشأوا وهم محبون للطاعة آلفون لها، لا سيما وهم يرون الآباء والأمهات يصومون ويصلون. فإن النشأ يعني يعكس صورة عما يكون في المنزل من استقامة وانحراف حفظ الله وإياكم من السوء. ولا بد أن يكون عاقلا، فإن من ذهب عقله عافانا الله وإياكم لا إطراب عليه. فالقدم رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. إذن فمن كان فاقد العقل لا صوم عليه، إذا كان فاقد العقل لا صوم عليه، سواء كان في أول أمره نشأ فاقد العقل أو بلغ كما يأتي من السن مبلغا فقد فيه الذاكرة وأصبح لا يعي شيئا ولا يملك شيئا، فهذا كما سيأتي لا صيام ولا قضاء عليه. قاد على الصوم هذا لا بد منه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يطالب بالصيام العاجز، والعجز عن الصيام قد يكون لمرض، يعني ما يقدر عليه لمرضه أو ما يقدر عليه لكونه مسافرا. والله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدوده. ثم قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. فاباح للمسافر والمريض الفطر اذا ارادوا وشق الصوم عليهم كما سيأتي. وقال بعدها: وعلى الذين يطيقون. ففي بعض القراءات يطوقون. وسرى ابن عباس بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يعجزان عن الصيام، يطعمان ولا يطعم، يقضيان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء. كان الصوم في أول الإسلام مخير المسلم بين أن يصوم ويطعم، فلما ألم الصيام قال الله لهم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر القادرين المقيمين المسلمين المقيمين القادرين البالغين العقلاء أمرهم بالصيام إذا أدركوه، وكانوا بالقرب أن يصوموا فريضة أفرضها الله عليهم. يؤمر الصبي بالصوم إذا أطاق، لا يكلف عليه، لكن رفع. فإذا بلغ أمر به أمر إيجاب، لأن هذه فرائض الإسلام، وهذا مبدأ وتربية النشأ على أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، والأخذ بأيديهم وإبعادهم عن الرذائل القولية والفعلية لأن النشأ إذا نشأ على تربية صالحة ومبدأ سليم وخلق فاضل نشأ معظما للشرع محبا له راغبا فيه. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربوا على هذا الخلق، فكان شبابهم شبابا واعيا وشبابا فاضلا وشبابا حمل الواجبات من دلعومة أطفاله، فبلغ وشب على خير قوهد وخير خلق، فصار لهم ما صار من الآثار الحميدة والمواقف المشرفة في نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، رضي الله عنه وأرضاه. يقول إن وجوب الصوم يجب بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول رؤية كمال شعبان، فإشابع شعبان إذا كمل 30 يوما وجب أن نصبح في اليوم 31 صائمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، والشهر ما بين 29 وما بين 30، الغالب 29 وقد يكمل 30، وهذا أمر معروف، وليس شرطا أن يكون شهرا ناقصا وشهرا تاما، بل قد تتوالى أشهر 3 أو ناقصة وقد تتوالى أشهر كاملة. المهم أنه إذا أكملنا شعبان 30 لم نرى الهلال مساء 29 من شعبان، نكون يوم 30 مفطرين ونكون في يوم 31 صائمين. شهرنا هذا شعبان ثبت شرعا في مجلس القضاء أن ليلة الأربعاء هي أو أن يوم الأربعاء هو اليوم الأول من شهر شعبان، وأن الأربعاء بعد الآتي سيكون يوم 29 من شعبان. فإن رؤي الهلال في الليل مساء الأربعاء الخميس وجب الصوم كما سيأتي، وإن لم نرى الهلال أصبحنا يوم الخميس مفطرين وبادرنا يوم الجمعة بمشيئة الله الصائمين. لماذا؟ لأن شعبان كون 30 يوما ولم يرى الهلال، فأصبح شعبان غايته 30، فنصبح يوم الجمعة نرجو الله أن نوفق ذلك أن نكون يوم الجمعة صائمين مبتدئين أول يوم من رمضان. ثانيا أن نرى هلال رمضان، فإذا رؤية هلال رمضان مساء الأربعاء ليلة الخميس، وثبت من الجهات المختصة أن هناك رؤية لهذا الهلال واضحة ممن عرفوا بالثقة والأمانة وصحة البصر وخبرة الرؤية، فإنا نصوم إذا رؤي هلال رمضان يوم 30 من شعبان ونجعله 1 من رمضان. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا. والرؤية الشرعية مبدأ إسلامي، قال شيخ الإسلام رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر العبادة على أمر واضح جلي حساب قمري لا إشكال فيه، والحساب العام والمعادلات الرياضية ليست أمورا قطعية، وإن ظن أهلها أنها أمور قطعية وأنها أمور محتمة فهذا غلط منهم، فبينهم بالتناقض والاختلاف والله بيعني. أما يعني ربنا برؤية شرعية فهذا هو المطلوب منا، ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مدربين على هذا الأمر ويطلعون له. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي فصام وأمر بصيامه. ترى الناس دل على أن الرؤية أمر واضح جلي لا إشكال فيه ولا تعقيد فيه، ولسنا ملزومين بأن نبحث عما ليس عندنا. اقترح بعضهم فقال: كونوا طائرات أو أقمارا صناعية تصعد إلى الجو وتلتقط الهلال من الأفق البعيد. هذه كلها من التنطعات والتشددات التي ما أمرنا الله بها، فإن الله رفع عنا الآصار والأغلال وجعل شريعتنا شريعة يسر وشريعة خير وراحة ورحمة، فله الفضل ومنه. فإذا رأينا هلال رمضا وجب أن نصوم، سواء وافق حساب الفلكيين أو خالف دعي ولادة الهلال أو من دعي ولادته، كل هذه لا نعتبر لها ولا نقيم لها وزنا، لأننا مسلمون خاضعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنته التي عاش بها هو وأصحابه هي التي نعيش بها إن شاء الله، ويعيش عليها كل مسلم إلى أن يبقى الله. فما صلح به أول السماء هو الذي يصلح به آخر السماء، ومن ادعى أن الرؤية ادعى دورها وعفى أثرها وأصبحت في عداد الأمر المندرس الذي لا اعتبار له، فإن هذا مبدأ خطير فيه إلغاء للسنة وتعطيل لها وتشكيك فيها، والمسلم بعيد كل البعد أن يسيء الظن بهذه السنة وأن يدعي أن من بعدهم سبقوهم بالفضل. فلا والله، هم أسبق منا علما وفضلا وتدينا وطاعة لله. هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهي إذا قدر أن مساء يوم 29 السماء ملبدة بالغيوم أو يعلوها غبار وقطر، لو قدر أن الهلال خرج ما رأيناه لأجل هذا الحال، يعني مثلا ليلة الخميس مساء الخميس لما جاء سحاب فغطى السماء فلا يمكن أن نرى، جاء غبار جاء حائل يحول بين الناس وبين أن يرأوا الهلال لو قدر أنه رؤي، فهذا موضع اختلف العلماء فيه رحمهم الله على حسب ما بين من السنة. فطائفة قالوا يجب أن نصوم يوم الخميس. لماذا؟ هل رأينا الهلال؟ لا. هل كمل شعبان؟ لا، لا كمل شعبان ولا رأينا هلال رمضان. قالوا نعم، لكن هناك حائل، لو أن الهلال خرج لكان الحائل مانعا من الرؤية، فاحتياطا للعبادة وحرصا على أن يمضي يوم من رمضان، فإن يقولون يعني كوني أصوم يوما من رمضان خير لي من أن أفطر يوما من رمضان، إذا معنى أن هذا اليوم نصومه احتياطا لديننا. إيش معنى احتياطا لديننا؟ لا نرى يعني نوجبه على أنفسنا من باب الاحتياط والخوف من أن يكون من رمضان فنكون فيه
مفترين. وقالوا هذا احتياط، واستدلوا بقول النبي وان غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى الاقدار ان نضيق ونجعل الشعر 29 لا 30، من باب قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه الايه. والاخرون غيرهم خالفوه وقالوا ان قوله اقدروا له عدوا واحسبوا العدد وهي الشعر، فاذا غم عليك فاقدروا له، فان كان 30 واحتسب، وان كان اقل من 30 فلا تصوم. وهذا القول لعله اقرب واولى، لان شريعتنا ما جاءتنا بشكوك واوهام، واذا صمنا احتياطا معنى اننا صرنا غير جازمين وغير موقنين. ولهذا رتبوا عليه انه لو لم ير الهلال ليله 30 او مساء 30 قالوا يصومون 31 يوم، اليوم الاول احتياطي وال30 رمضان. وهذا قول ضعيف. ومنذ دعوة الشرقية رحمه الله الشيخ احمد وتلاميذه ومن ساروا على طريق في البلد لا يرون صوم ليلة الغيب، ويقولون إذا حال بيننا وبين القبر غيب أصبحنا صائمين، حذرا من أن نصوم اليوم الذي يشك فيه، لأن يصبحون مفطرين إذا حال غيب أو قدر أصبحنا يوم الثلاثين نصبح مفطرين لا صائمين. قالوا لأننا تعبدنا بالرؤية فلم نرى ولم يكن شعبان 30، إذا فلا فائدة من هذا الصوم، لأنه يكون داخلا في عموم قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصوم، فمن كان يصوم الخميس كل أسبوع يصوم يوم الخميس ولا شيء عليه، لأنه ما صامه لرمضان وإنما صامه بنافلة فقط. إذا انفرد مسلم فرأى هلال رمضان وجاء للناس وقال قد رأيت هلال رمضان، يقول إن كان عدلا وجب على المسلم قبول قوله، لأن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي فصام وأمر بالصيام، وكل زمان حدوده من جنسه. وقال ابن عباس جاء أعرابي للنبي فقال إني رجل الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال نعم، فأمر النبي بلالا أن ينادي لنفس الصيام. وقالوا إن كان عدل، إن كان غير عدل، أو الناس ما قبلوا شهاده، ما علموا، ما عرفوا، جاءهم مدعي رؤية الهلال، والجهات المختصة أو القضاء المختص بهذا لم يروا أهلية ذلك الإنسان لصيامه برؤيته، إما شك في بصره، أو استنطق أو استفسر، فوجد أنه ليس على طريقة معقولة، المهم أن شهادته لم تقبل، فبعض العلماء قال يصوم لأنه رأى الهلال، فدخل في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لولده وقد رأى. ولكن اختار شيخ الإسلام ابن تقي الدين وجماعة من المحققين أن الصوم والفطر لا بد أن يكون بإجماع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، هو اللي سيشد بنظره دون الآخرين صح؟ فالأولى أن يكون مع الجماعة. ويقول شيخ الإسلام الهلال عبارة عن ما استهله الناس وقبلوه، فإذا رأوا الدور أرضنا والناس ما قبلوهم لم يكن هلالا، لأنه لا بد أن يستهله الناس ويثقوا برؤية الرائي ويطمئنوا على ذلك. قد يكون قائل في هذا العالم فلان ادعى الرؤية ما قبلوه أصبحوا أصابوا مفطرين إلى آخره، يقول ما يلزمنا. إذا ما كان الراعي أعلى للرؤية، وما كان الراعيان أعلى للرؤية، وما كان الراعون أعلى للرؤية، فإنا لا نلزم بقبول شهادته، لأن الصوم مع الجماعة أولى. فالمسلمون وحدة الله، صيامهم سواء، فطرهم سواء، ينطلقون من مبدأ ذلك. فمن رعى وحده هلال رمضان الصحيح أنه لا يجب الصوم، وكذلك لو انفرد برؤية هلال شوال لا يفطر، لأن الجمهور حقيقون على أن هلال شوال لا بد فيه من رؤية عزيز خوفا من تهمة الفساد وظنوا السبع ميسرا. إذن فلا يفطر فلا يصوم إلا مع الجماعة، ولا يفطر إلا مع الجماعة، ولعل ذلك أولى وأقرب وأسلم للإنسان وأبعد الحجاب بنفسه والغرب
نفسه.
يقول انصام الناس بشهادة رجلين، جاء رجلان فشهدا أن الهلال ليلة الخميس فصمنا، ثم أكملنا الجمعة الثلاثين، نقول نفطر وإلا ترهبا. لماذا؟ لأن لماذا؟ لا لماذا؟ أمرين، الأمر الأول
هم
أو الأمر الأول أن الرأينا أن الرأي اثنان بكر، وهذه شهادة قطعية الآن. الثاني أن أكملنا عدة ثالث يوم، فإذا رأى اثنان قلنا الرؤية ثابتة لا شك فيها، فنفطر إذا كملنا الثلاثة. طيب أما يقول لكن لو أن صيامنا بشهادة واحد عدل، جاء لمجلس القضاء رجل مسلم عدل في ظاهره واضح عليه حسن النظر وقوة المعرفة، عدل فيما يظهر واضح بين الناس عدالته واستقامته، فرأى الهلال وصمنا، صمنا مثلا يوم الخميس، جاء ليلة الجمعة ما رأينا الهلال، ما العمل؟ يعني صمنا ليلة الخميس، فجاء الجمعة فصمنا، يعني صمنا 30 يوم، صمنا الخميس وصمنا الجمعة فأكملنا كم؟ ولكن الهلال ما رأيناه مساء جمعة، تطلعنا له ليلة الجمعة فلم نره، وتطلعنا له ليلة السبت فلم نره، ما الحكم؟ لا، يقولون صوم يوم السبت، كم الصيام ذا؟ لماذا؟ يقول لأن رؤية الواحد عندهم عند بعضهم أنها ظنية لا قطعية، ورؤية الغيب من باب الاحتياط، هذا قولهم. ولكن الصحيح في رؤية الواحد العدل أنها تفيد القطع، فإذا صمنا برؤية واحد وأكملنا دلال أفطرنا. لماذا أفطرنا؟ أفطرنا لأن أكملنا العدة الثلاثة، ومبدأ صيامنا كان برؤية عدل واحد كما صام النبي برؤية ابن عمر ورؤية الأعرابي صلوات الله وسلامه عليه. أما الغيم فهو أيضا يقول كذا، وهذا مما يدل على أن الاعتبار بالغيم أمر غير مقبول، وأنه يعني يهدم قاعدة الفقهاء بهذا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعقل والسلام في الدين والدنيا. يقول أن شخصا يعني في حالة وفي موضع لا يميز فيه بين الليل والنهار، ولا يعرف فيه الأوقات، ولا أماكن، ليس عندهم كما هو سابق ساعة ولا هاتف ولا بذياع ولا شيء، عاديون كل نادر إلا عن نفسه في موضع مضى عليه أشهر عدة، وهو في موضع أبان الله وإياكم لا يبصر ولا يرى ولا يسمع. فصح، فنقول إن كان صيامك لرمضان في وقت رمضان الحمد لله، إن كان بعد رمضان جعلناه قضاء، لكنه سبق صيامك الشهر فإنه لا اعتبار، لأنك أوقعت العبادة قوم قيام سببها، أما بعده فقد قام السبب، وأما قبله فلا. نسأل الله العافية. رحمهم الله يقولون دخول رمضان يكفي فيه العدل رجلا كان او امراه، حتى قالوا ويصارني بيصاب بشهادة امرأة واحدة. يقول يصومه بنية رمضان احتياط. يقولون لو ثبت، لو يعني جاء ما يناقضها ما اعتبر لها، ولهذا قالوا لو كملنا الثلاثين فلا اعتبرنا اليوم الاول لاشياء، ولهذا قد صلى به التراويح ولكن لا يحل به الدين، ولا تنقضي بعدة المرأة لأنهم يقول هذا احتياط فقط الصيام.
I'm going to go to the hospital.
أما إن كان غيما فلا يرونه شكا، والآخرون يقول هو شك سواء كان صوا غيما، وهذا هو الأقوال.
نعم.
المبتدأ به أن اختلاف المطالع لها اعتبارها، وأن الرؤية لا يلزم أن تعم الجميع، بل لكل أهل بلد رؤيته. من العلماء من يقول بلزوم الجميع، حديث إذا رأيتموه فصوموا، فقال هذا خطاب لأمة، أنه إذا رؤي رآه بعضهم كأنه رآه الكل. ولكن واقع العالم الإسلامي في عهد الصحابة خلاف ذلك، فقد ثبت أن معاوية صام يوم السبت، وابن عباس لم يصم إلا يوم الأحد، ولم ينكر أحد على أحد. وقالوا إن قول النبي يصوم خطاب لكل بلد، اللهم إلا أن تكون البلاد خاضعة لإمام واحد يلزمهم برؤيته، فإذا كانت البلاد تحت إمام واحد يلزمهم بالرؤية فإنه يجب على الجميع الصبر. لأن بلادنا الحجاز منطقة والجنوب منطقة، لكن لما كنا خاضعين لقيادة واحدة واتجاهنا واحد، صار إذا رؤي في أي بلد من بلادنا يجب علينا أن نصب، أن في حكم البلد الواحد ولله.
صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول السائل: لا تقبل جنة حديثات عن المكبرات وخيرا من المناظير على نظر المكبرات.
المناظير هي عبارة تقوي، هي تقوي البصر وتقرب البعيد، فلا مانع منها موجودة الآن.
أحسن الله بكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف أسمع من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقبلوا له، والحديث الآخر فاقبلوا له ثلاثين؟
هو كله سواء،
تكمل مجملها على بصرها، وأن التقدير هو 30 إذا لم ترى الهلال. نقول نقول يحمل المجمل على يعني المجمل المبين، وأن التقدير له هو أن نجعل شعبان ذلك اليوم.
لما نتقل إلى جدة مشكلة من الأسرة
في العراق
نعم بالطبع لأن نأخذ بعضنا في الرياض. هذا سائل السلام عليكم يقول لي جدة صامت في رمضان الماضي قبل رمضان بيوم، لأن بعض الصور صامت قبلنا برؤيته من الهلال، هل صيامها يكون كاملا وهي تسكن دون السعودية؟
لا، ما دام في البلاد فيلزمها الصيام بصيام الناس. والفطر فطر، قال العلماء لو أن شخصا قدم إلى بلاد تأخر صومهم بعده بيوم فإنه لا يحل له أن يفطر قبلهم، بل يصوم معهم ويفطر معهم. ولو قدر أنهم سبقوه فليفطر معهم وليقضي اليوم الذي فات. المهم لا ينفرد أحد على البلد بصيام دونه ولا بفطر دونه.
أحسن الله عليكم. وماذا سؤال
إذا فلا يفطرها صوم ذلك اليوم وعليها قضاء.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول صيام الصبيح غير البالغ، هل هو واجب إذا بلغ 10 سنوات إذا كان بالغا؟
لا، ما يجب البلوغ، لكن ينبغي الترك والحذر.
وهذا سؤال من النساء تسأل الرسالة تكون معكم مواصلة استخدام كحول من الحمل في شهر رمضان.
اللي أنصح به أن هذه العقاقير هي للضرر أقرب من النفع. والمرأة تقول ودي أصلي العشر وأدعو، نقول ويك في الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الحائض والمريض والمسافر نصيب من القدر، قال من قبله الله فله نصيب من ذلك. وهذا الدم الطبيعي خروج يدل على صحة على سلامة المرأة وعلى أن صحتها مستقيمة، بمعنى أنها لا تزال بقوتها. فخروج الدم الحيض في وقته ينبي عن صحة وسلامة. وكون الطبيعة تصادم بهذه العقاقير قد تترك أثرا سيئا، وإذا اضطر فلتأخذ رأي طبيب مختص يقدر الأمور قدرها. أما أن تأخذ منع الحمل فقط بمجرد المنع دون الرجوع إلى طبيب مختص، هذا قد يترك أثرا سيئا على صحته.
أحسن الله إليكم. يقول من كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صيامه يوم الثلاثين من شعبان، كان يصوم ذلك اليوم؟
لا عليه، لأن النبي قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
وهذا يجب من سماحتكم من هذا الشخص المخلف ويصاموا بشهادة رجله 30 يوما فطروا.
يقول لأجل صاموا بشهادة رجلين 30 يوما أفطروا، لأنهم كملوا العدة، ولأن دخول الشهر كان بأمر يقيني.
وهذا يسأل ويقول ما نحن منه الإفطار ولم يصح.
الفقهاء يقولون من نوى الخروج من الصوم وإن لم يتناول مفطر أفضل. هناك من يقول لا يفطر إلا بالفطر، لكن الحقيقة قطع النية صعب. إذا قال أنا الآن مفطر، أنا الآن أباشر عملا من الأعمال، إذا باشرته وأنا صائم شق علي فسأفطر، ثم قدر إن هذا العمل صرف عنه، الحقيقة الاحتياط ويبرأ الذمة أن يصوم يوم فعلا وإن كمل ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول عن المجنون إذا أفاق المجنون يلزم القضاء؟
لا لا يلزم غير مخاطر، يصوم ما أفاق فيه ولا يقضي ما جن فيه لأنه غير مخاطر.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، ماذا عليه؟
عليه أن يطعم عنه كل يوم مسكين، يعني مدة من البر أو كيلو ونصف من البر.
وهذا يسأل عن من سافر إلى دول المجاورة يحرم بها رسميا عن دخول شهر رمضان، ماذا يعمل أو من كان مجاورة بالحدود؟
المهم إن كان في البلد صام بصيامهم، وإذا قدم إلى بلد أفطر بفطرهم، فإن وافق صوم الحمد لله، وإن تقدم فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عما رأى الهلال ولم يبلغ أحدا، هل عليه إثم؟
نعم، إذا رأى هلال رمضان أو شوال أو الحج ولم يبلغ كان مخطئا، لأنه شاهد الشهر فيجب أن يبلغ ذمته، سواء قبل أو لم يقش الإذن، إنما عليه أن يبدي رؤيته ويوضح ما رأى، فإن قبلت الحمد لله، إن لم تقبل فهو معذور ب
عدم قبولهم. أحسن الله إليكم. سؤال من سائل يسأل عن حكم صلاة الهلال، هل هو فرض كفاية أو سنة؟
والله سنة، ينبغي أن يؤمنوا، حين قد يقال أن فرض كفاية وأن الجميع يأذنوا إذا ما طلعوا، يعني هذه شعائر الإسلام، شعائر الإسلام لا ينبغي التهاون بها.
أحسن الله إليكم. هذه أمثلة من ثلاثة جاءت من متابعين في مرتة. السؤال الأول يقول رجل طلق زوجته بعد عراك بينهما ثلاث مرات متتالية في نفس الوقت، وكان ذلك عن طريق هذا. السؤال، هل تحسب طلقة واحدة أم تحسب ثلاث طلقات؟
لو يذهبون لمركز الإسلامي هناك ويسألهم ويثبتون الواقع اللي حصل بينهما ثم يبعدون لذلك كان أفضل.
أحسن الله إليكم. ويسأل عن قدم المرأة، أن يعمر أم لا؟
والله أمر النبي أن يكون سامحا، فالأولى لها أن تغطي قدميها.
والسؤال الثاني، أحسن الله إليكم، عن خمار المرأة التي وضع على الرقبة، هل يوضع على الرقبة أم كيف يتم وضعه؟
لا بد أن يغطى به كل وجهه.
من
أجل ذلك الرياض كان عن أيام رمضان الثالث، وأدركه هذا الشهر القادم ولم يكمل،
ما
عليه
من
أيام؟
هل يختلف
الحكم إذا كان تسليم منه أم لا؟ لا يختلف الحكم، إن كان مفرطا وجاء رمضان آتي ولم يصم فنقول اقضي بعد رمضان وأطعم عن كل مسكين، وإن كان عدم الصوم لأمر خارج عن إرادته فنقول اقضي ولا شيء عليك.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الحوار والمعجون،
لا مانع منها، والمعجون تقى حاوسا من المعجون، أي لا يستوشي الجو به ولا مانع منه.
وعن الدم الخارج من الأسماء،
لا يزيد لا يقوم بالصيام.
أحسن الله إليكم. وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام. في الحقيقة الأسئلة كثيرة لكن نحن على جملة منها، فلا حضرتكم أحد الشيخ، وهنا تنبيه على محاضرة بقية محاضرات المنتقى غدا إن شاء الله مع الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الكريم المبارك في عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإسلام في باب أحكام المفطرين، وأيضا يجوز للإخوان على وجود تسميع بالمثل يوميا للمسابقة لجمع المسابقة. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين.